اسامه
الله يبارك فيك.
جزاكم الله
الله
خيرا.
هي فرصه طيبه ان نلتقي.
الله يبارك فيك، رفع الله قدرك.
الله يكرمك. الله
يبارك شيخنا الحبيب، اللي كنا نتكلم قبل قليل وكنا في الفاصل نتكلم مع فضيلتك حول القضيه التي هي قضيه المراه المغموره التي ذكرت كتابا، هو نوع من الاجترار ونوع من جمع الكلام الذي مبثوث في كتب المستشرقين لتبثه مرة أخرى على هذا المستوى المتدني وعلى هذا المستوى الرديء في الكلام وفي الخطاب وفي العبارة وفي النص وفي كل شيء، حتى أنه أصبح يعني أقل بكثير من قيمة الحبر والورق اللي طبع عليه. حتى تكون المسألة أكثر انضباطا، نريد من فضيلتكم توضيح للقضية المتعلقة بمكانة التهجم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحب الكرام، وكيف أن العلماء المختصين في جانب العقيدة حين كانوا يصنفون في بداية كلامهم عن الاعتقاد يبينون مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مكانة الصحب وفضل العشرة وفضل الأربعة وفضل أهل بيعة الرضوان وأهل بدر بهذه الصورة. فإذا أذنت لنا شيخنا الحبيب،
جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. ولا أملك في بداية هذا اللقاء إلا أن أقول حسبنا الله ونعم الوكيل. إن هذه المآسي التي تنبع من قوم لا خلاق لهم بين الحين والآخر، إنما هي تصور سفاهة وضحالة وإجرام ما عليه هؤلاء الناس في الواقع وفي الحقيقة، لأنهم حينما يأتون على نبي هذه الأمة صلى الله عليه وآله وسلم، هذا النبي المصطفى الذي اختاره رب العالمين سبحانه وتعالى وابتعثه من أشرف الناس أصلا ونسبا صلوات الله وسلامه عليه، عندما يتكلمون عليه، ومن هم الذين يتكلمون؟ إنهم أقزام لا يدركون أحجامهم. هم في الحقيقة لمسوا في أنفسهم، وهذا ما أدين الله تبارك وتعالى به، أنهم أحقر من الذباب الذي يمكن أن يرفعه الإنسان بيديه عن أنفه، هكذا وجدوا في أنفسهم ذلك، فأرادوا أن يذكر لهم اسم أو أن يكون لهم وقع
ولو
باللعن، يعني أن يتنبه إليهم. قوم كما تفضلت في بداية حديثك مغمورون، فأرادوا أن يقولوا للناس نحن هنا في وقفون، والناس لا يعرفون بهم، ولو نظروا إليهم لوجدوا أو لشموا روائح لا تطيقها البشرية كلها من أمثال هؤلاء المجرمين. هم يتطاولون على أشرف رسول خلقه رب العالمين سبحانه وتعالى. رب العالمين عز وجل اختار النبي صلى الله عليه وسلم ليكون خاتم الأنبياء وسيد المرسلين، وجمع له صلى الله عليه وسلم الأنبياء والمرسلين كما هو معلوم في ليلة الإسراء والمعراج ليصلي بهم إماما صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه مكانته. بل إن الله عز وجل أخذ العهد والميثاق على كل نبي أرسله إن بعث والنبي صلى الله عليه وسلم وهو حي أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأن يدخل في دينه وأن يتابعه على ما هو عليه صلوات الله وسلامه عليه. وماذا عساي أن أحدث عنه مما قد سطره رب العالمين في كتابه وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، ثم بعد ذلك ذكره أهل العلم في كتبهم وأجمعوا عليه صلى الله عليه وسلم. يكفي أنه سيكون عليه الصلاة والسلام في يوم القيامة هو المقدم على جميع الأنبياء والمرسلين، بل حتى الملائكة الذين يقولون في هذا اليوم اللهم سلم اللهم سلم، ويتقدم النبي صلى الله عليه وسلم للشفاعة العظمى الكبرى عندما تطلب من غيره فلا يستطيع أن يقوم لها ويقول اذهبوا إلى غيري، ويظل الواحد منهم ينقل أو يعني يتنقل بمن لجأ إليه من نبي إلى نبي حتى يأتون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام أنا لها. ونحن الآن صلى الله عليه وسلم لسنا بصدد عن مثل ذلك، ولكني لعلي فقط أحصر حديثي بعد هذه الإشارة إلى شيء من فضله ومكانته صلى الله عليه وسلم، إلى أهمية ما ذكره علماء الاعتقاد فيمن نال من النبي صلى الله عليه وسلم. نصوص الشريعة المقررة والمتفق عليها بين أهل العلم أن كل ذنب له توبة إذا تاب العبد منه. قال رب العالمين سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فرب العالمين يغفر الذنوب والصغائر كلها ما خلا الشرك، إلا الشرك يحتاج إلى توبة. والتوبة تشمل كل ذنب، لقول الكريم الكبير سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ومع كل ذلك اعتبر أئمة أهل العلم أن من نال من النبي صلى الله عليه وسلم أو سبه صلى الله عليه وآله وسلم لا تقبل توبته ويقتل ردة. ليه؟ لأنه تطاول على شيء عظيم. مكانة النبي صلى الله عليه وسلم ليست كأحد من الناس من البشر.
نعم. وبالرغم من ذلك التزمنا. يعني وأخي إبراهيم آثر في بداية هذه الحلقة بأن يقول إننا لا نستطيع أن نكفر أحد.
نعم.
ولا يمكننا أن نقول بكفر أحد. نحن نكفر هذا الكلام ولكن لا نستطيع أن نكفر
صحيح. وجزاك الله خير. هذه لفتة أعتقد يعني أو أعتقد يعني فعلا أن إخواني الذين يستمعون إلي ممن أصبحوا من طلبة العلم ولديهم الملكة العلمية التي قد وقفوا من خلالها على منهج أهل السنة والجماعة في ذلك أننا نفرق بين الفعل والفاعل.
نعم.
أو بين القول وقائله. فالقول قد يكون كفرا ولكن صاحبه لا يكفر إلا بشروط. هو قد يكفر ولكن هناك شروط يجب أن تتحقق وهناك موانع يجب أن تنتفي عن حتى يطلق عليه التكفير.
نعم.
فمثلا الذي يجاهر رب العالمين سبحانه وتعالى بالإلحاد والإنكار أو يسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا كفره ظاهر واضح.
نعم.
والله عز وجل في كتابه فصل الآيات البينات لتستبين سبيل المجرمين وعقب على بعض المواقف بهذه الآية فقال وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فتفصيل الآيات لبيان أهل الضلال والانحراف والشرك والطغيان من أهل الإيمان والسلامة والرحمة والاعتدال أمر واضح. فنحن نقول لا نكفر أحدا من أهل القبلة ولكن من أنكر وجود الله عز وجل لا يمكن لأحد أبدا ممن يعرف أبجديات في الدين أن يقول هذا من الدين.
نعم.
أو أن هذا من الإسلام. لأن الله عز وجل نهانا أن نوالي أعداء الله عز وجل الذين كفروا به وكذبوا أنبياء الله ورسل الله صلى الله عليه وسلم أو كذبوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهكذا. أما من دخل الإسلام فلا بد أن يفهم وعموم المسلمين لا بد أن يعلموا أن من أخص معتقدات أهل السنة والجماعة في هذا الجانب أنهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بكل ذنب ما لم يستحق.
نعم.
شيخ الحبيب لعل القضية التي المشكلة في هذا الجانب أنها تقول قولة بعض الكذابين القدماء الذين تكلموا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلما سئلوا لما تكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نحن نكذب للنبي صلى الله عليه وسلم وبدأوا يفترون الأحاديث ويضعون حديث لعله أبو مريم نوح أحد أشهر نعم أحد أشهر من كذبوا وذكر الأحاديث الكثيرة في فضائل السور وغيرها من الأحاديث في هذا الباب. هذه المرأة في كتابها هي وغيرها ممن يزعمون حتى الكاتب اللي تكلم قبل فترة في إحدى الجرائد الأسبوعية أيضا تكلم وتهجم على أبو بكر تهجم على أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه وتهجم بعدها على عائشة رضي الله عنها وأرضاه. كل هؤلاء يقول نحن ندافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ضد الهجمة الشرسة من البطانة المحيطة بالنبي. هذه البطانة أساءت للنبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم نقل الصورة مغلوطة فتهجم البعض على أصحاب النبي وتهجمت هذه المأفونة أيضا على البخاري. فتقول من ضمن ما قالت أن هذا الرجل مجوسي الفكر والمعتقد أنه في قلبه يضمر سوادا عن الإسلام أنه ينتمي إلى بؤرة أو منطقة تكثر أو ممعنة في العروبية في الشعوبية والحقد على العرب. هذا ما ذكرت. هل يمكن لفضيلتك أن نبين للمشاهدين الكرام فضل البخاري وما بذل في حياته للذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟
أحسنت جزاك الله خير. لا شك أن الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى يعني من أئمة أهل العلم المعروفين المشهورين بالفضل والخير. ولا شك أن الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى سخره رب العالمين لحفظ سنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام البخاري في الحقيقة يعني هو أول من جمع في كتابه جملة من الأحاديث الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحمد لله ديننا الدين الإسلامي لكونه جاء عاما للبشرية كلها لا يفرق بين العرب ولا بين غيرهم. العبرة في الإسلام هي بتقوى رب العالمين سبحانه وتعالى وليست الجنسيات أو القبائل أو القبائل أو الوجهات التي يعتني بها بعض الناس هي الأساس التي يمكن أن يرجع إليه الإنسان أبدا. الله عز وجل يلغي كل ذلك في كلمات قصيرة في كتابه عندما يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، بعدما أخبر أنه خلقنا شعوبا ولكي نتعارف، أخبر أن هؤلاء الشعوب جميعا الذين يتفاوتون في أقطار الدنيا لا يتفاضل واحد منهم على الآخر إلا بعلاقته مع ربه سبحانه وتعالى ومولاه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو عربي أصيل صلى الله عليه وآله وسلم، هو الذي ذكر بأنه لا فضل على عربي، لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى. الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى هو ابن الإسلام، ليس دخيلا على الإسلام، وإنما كل من آمن بالله عز وجل وصدق النبي صلى الله عليه وسلم في أرجاء المعمورة كلها فهو ابن الإسلام، يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هؤلاء الأئمة الأعلام الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. هذا الرجل كان نادرة زمانه، الإمام البخاري، الناس كثيرا لا يعرفونه ولا يسمعون عنه ولا يعرفون عنه الذي يجب أن يعرف عن هذا الإمام. الله عز وجل من وجهة نظري اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم واختاره من سائر البشر في عصره صلى الله عليه وسلم، ثم اختار صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليكونوا حول النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك قيض وسخر رجالا في هذه الأمة فحملوا أمانة العلم وأمانة الكلمة وحفظوا أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عبد الله بن المبارك كما في مقدمة صحيح مسلم لما سئل هذه الأحاديث الموضوعة من لها، قال يعيش لها الجهابذة، يعيش لها الجهابذة. فعلا عاش لها أمثال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. الخطيب البغدادي لما ترجم في كتابه تاريخ بغداد للإمام البخاري، وهذا الكتاب ألا هو تاريخ بغداد يترجم للعلماء الذين هم في بغداد والذين دخلوا إلى بغداد، ومنهم الإمام البخاري رحمه الله، وإن كان بعض أهل العلم يرى أن في هذه القصة مقال، ولكنها تواترت في كتب المترجمين للإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. ما من مترجم قرأت له في قصة أو حديث أو كلام عن الإمام البخاري إلا ويذكر هذه الحادثة. الإمام البخاري يعني لما دخل بغداد حاولوا أن يختبروه ليعرفوا مدى حفظه ومكانته وقوته، لعل يعني تعرفون هذا والإخوة يعني المستمعين يعرفون هذا، ولا داعي لتكرار هذا الآن، ولكن يكفي أن الإمام البخاري رحمه الله قال بأنه يحفظ 200,000 حديث غير صحيح، يعني ما اكتفى أن يعرف الأحاديث الصحيحة التي أدخلها في كتابه، ولكنه يعني رضي الله تعالى عنه، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا به في قرار وجنته ورحمته ورحمة رب العالمين سبحانه. يخبر أنه أيضا يحفظ 200,000 حديث نسبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حفظه لها لماذا؟ لكي يرد بها على هؤلاء المبتدعين، حتى لا يرويها في كتاب، حتى يبين زيفها. فالإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى كان حقا نادرة زمانه، سخره الله عز وجل ليحفظ حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وروى لنا هذه الأحاديث بالإسناد. ثم تتابعت الكتب بعد ذلك، فكم من كتاب جاء بعد الإمام البخاري موافقا للإمام البخاري رحمه الله في سلسلة الإسناد، أو يتابعه في الطريق الذي روى به هذا الحديث، أو يأتي بطريق آخر ولكن يكون اللفظ الذي روى به الإمام البخاري مشابها أو مطابقا لللفظ الذي جاء في كتاب آخر، وهكذا. ولذلك أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجمعت على تقديم الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى على غيره في علم الحديث لحفظه له ومكانته له وتمكنه من هذا الأمر، وأيقنت هذه الأمة أن الإمام البخاري كان رحمة من الله عز وجل في هذه الأمة كي يجمع كثيرا مما صح من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. البخاري كان إمام، كان فقيه، كان عالما، كم روى من أحاديث وكم ترجم لهذه الأحاديث في أبوابه، وكم قسم هذه الأحاديث وأدخلها في تراجم متعددة ليدخل تحت كل ترجمة ما يفيد معنى أو يضيف إضافة أو يترجمها
لعنوان الباب،
اللي هي عنوان الباب، الترجمة التي هي عنوان الباب. هذا فقه كما قال فقه الإمام البخاري في أبوابه اللي هي تراجمه رحمه الله تبارك وتعالى. فأين هؤلاء حينما يتكلمون عن الإمام البخاري؟ وماذا يعني ماذا نسرد أو من هم العلماء الأعلام الذين أثنوا على الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. تعجبني كلمة لأحد الأئمة الأعلام يقول ما تحت أديم السماء مثل الإمام البخاري في الحديث، لا يوجد تحت أديم هذه السماء رجل كالإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في سرده وحفظه لحديث النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم.
بارك الله فيكم شيخنا. وأخونا إبراهيم يعني لعله قال كلمة في البداية، قال إنهم يجترون اجترارا لما قاله الأولون في قدحا في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، فهل رجعنا إلى ما فعله الأولون كي ندلل أن ما أتوا به ليس جديدا على هذا الفعل؟ تفضل يا شيخ.
النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث ذكر القرآن الكريم كثيرا مما قاله أهل الضلال فيه، قالوا بأنه ساحر، وقالوا بأنه شاعر، وقالوا بأنه كاذب، وكل ما قالوه في النبي صلى الله عليه وسلم هم كانوا يعرفون ويدركون أنهم هم الذين قد كذبوا فيه. يعني كلمة الاجترار خلينا ندور عليها حول في هذا اللقاء. فعلا هذا الكلام الذي قالوه هم كانوا يدركون تماما أنهم يكذبون فيه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لما جلس وذهب الوليد بن المغيرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجلس إليه تغير وجهه ورجع بوجه آخر لهؤلاء الناس بعدما كان يقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام ساحر وكاذب وشاعر وغير ذلك، ولا أدل على أنهم كانوا يدركون أنهم كاذبون ويتيقنون تماما ومستيقنون أن ما يقولونه في النبي صلى الله عليه وسلم ليس كما يقولون، وكانوا يعتقدون ذلك أن الواحد منهم كان ينهى أخاه عن أن يجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال كان بعضهم يقول البعض لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه،
خوفا من
التأثير السلبي عليهم. ولذلك كان الواحد منهم يتسلل خفية كل واحد من وراء الآخر ليستمع إلى كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا إفك من المشركين أتوا به كي يصدوا الناس عن رسالة رب العالمين للنبي عليه الصلاة والسلام. قائدهم في كل ذلك فرعون. فرعون كان يدين ويعتقد بأن موسى عليه السلام رسول أرسله رب العالمين، يعتقد ذلك تماما، وسيرته وما ذكره القرآن الكريم عنه يؤكد ذلك. يعني فرعون الذي قال لقومه أنا ربكم الأعلى وقال لهم ما علمت لكم من إله غير، قال رب العالمين سبحانه وتعالى عنه وجحدوا بها، يعني بحقيقة ربوبية رب العالمين وألوهيته، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وشوف عبارة القرآن فيه واستيقنتها، الألف والسين والطلب لو التاء للطلب كما يقول علماء اللغة، وزيادة المبنى يدل على زيادة المعنى، يعني تفيد واستيقنتها أن يكونوا متيقنة تماما على أن هذه حقيقة قائمة في قلوبهم. ولذلك موسى عليه السلام وهو مؤيد بالوحي من عند ربه خاطب فرعون بقوله لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. أنت تعرف تماما يا فرعون أن ما أجدت به الآيات أنزله علي رب العالمين، ولكن الأمر كما قال وإني لا أظنك يا فرعون مثبورا، أنت رجل هالك. فهؤلاء هلك كفرعون يوقنون بالحق ويدركونه، ولكن نفوسهم أبت أن تستجيب له وأن تدخل فيه. فالذين سبقوهم إلى هذا القول من المشركين كانوا يعتقدون يقينا صدق النبي صلى الله عليه وسلم وسلامة ما جاء به. بعد ذلك جاء أناس ليتحدثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في مجالات أخرى، يعني العرب لما خاطبهم القرآن بلغتهم وكانوا أهل فصاحة وبيان وإعجاز وما إلى هذا، وبين القرآن الكريم أنه أعلى مما هم عليه بمراحل، ولا يمكن أن نقارن بين كلام البشر وبين كلام رب البشر، والله عز وجل قد تحداهم بأي شيء ليس يعني الحقيقة. وقد وقفت على هذا يعني في فترة يعني وأنا أتلقى العلم أن الله عز وجل تحدى العرب، والعلماء كانوا يقولون بأنه تحداهم بأقصر صورة من صور القرآن الكريم. تبين لي من خلال قراءتي للقرآن الكريم واستعراضي لما فتح الله عز وجل علي وعلى من سبقنا من أئمة العلم المعاصرين فيه أن الله عز وجل تحداهم بأن يأتوا بما يشبه القرآن الكريم وليس بجزء يسير منه، لا بما يشبهه. فعجزوا أيضا. والاستدلال على ذلك من آية سورة البقرة. في أوائل سورة البقرة في الربع الأول وإن كنتم في شك مما أنزلنا على عبدنا فأتوا
كنتم في ريب
وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. في سورة يونس طلبهم أن يأتوا بمثله،
نعم.
ما استطاعوا، هنا قال بشيء من مثله،
نعم.
فدل هذا على أنهم ما طلب منهم أن يأتوا بمثل القرآن ولكن بما يشبه القرآن، فأيضا عجزوا عن ذلك. تطور الأمر في العصور المتأخرة، وطبعا ضعف اللسان العربي، وأصبح هؤلاء لا يستطيعون أن يفقهوا القرآن الكريم ولا أن يتطاولوا عليه، وعجزوا ولا شك كما عجز من قبلهم، فبدأوا يتحدثون في جوانب أخرى من سيرة وحياة النبي صلى الله عليه وسلم، يتكلمون في سيرته الذاتية، في حياته صلى الله عليه وسلم، في علاقته بأصحابه، في علاقته بأزواجه، لماذا تزوج هذا العدد الكبير صلى الله عليه وآله وسلم. بدأوا يطعنون على السنة التي كان يتكلم بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا يتخذون من بعض المواقف الصحيحة كمثلا القول بأن أصلا سحر من أن اختلطت الرسالة وغير ذلك، ولم يفقهوا حقيقة مثل هذه المسائل، ولعلنا نأتي على شيء من ذلك. فبدأوا يطعنون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الجانب، وهو لما فقهوا حياة النبي عليه الصلاة والسلام. حياة النبي عليه الصلاة كانت مليئة بالنور، أين هم من النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام يعني يتزوج أولى زوجاته عمرها 40 سنة وهو لسه في مقتبل العمر، كان عمره وقت ذاك صلوات الله وسلامه وتعالى عليه كان 25 عاما،
نعم،
صلى الله عليه وسلم وتزوج امرأة عمرها 40 سنة. هذا يدل على ايه؟ على ان النبي عليه الصلاة والسلام لا ينظر الى ما ينظر اليه هؤلاء الناس، ولا يتكالب على ما يتكالب عليه هؤلاء الناس. النبي عليه الصلاة والسلام كان بعيدا غاية البعد عن اي ريبة او اتهام، كما ورد في السنة نفسه يقف يعني وكان في المسجد وفي الاعتكاف يقف مع إحدى زوجاته على باب المسجد ليكلمها، فيمر اثنان من الصحابة رضوان الله تعالى فيشرعان الخطى، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول على لسلكما إنها زينة صلى الله عليه وسلم، لكي يعلمهم بأنها زوجته صلى الله عليه وآله وسلم، وهو بعيد غاية البعد عن مثل ذلك، عن الشك أو الارتياب صلى الله عليه وسلم. ولكن حتى لا يأتي أفاك بعد ذلك فيتحدث بكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام بعالمية الدعوة التي كان يدعو إليها، كان يرعى اليتامى والفقراء والأرامل والمساكين، فالمرأة إذا يتمت إذا مات زوجها وأصبحت أرملة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يواسي أمثال هؤلاء لأنهم وقفوا إلى جانب دعوته صلى الله عليه وسلم، كزواجه مثلا من أم سلمة. أم سلمة تهاجر إلى الحبشة وتهاجر بعد ذلك إلى المدينة النبوية، ثم يموت زوجها وله مكانة كبيرة عندها، لدرجة النبي عليه الصلاة والسلام يقول لها استغفر الله واسترجعي لعل الله يرزقك خيرا من أبي سلمة، تقول ومن يكون خيرا من أبي سلمة؟ لا تتوقع، لأنها شهدت وعايشت وعاشرت ولا تطمع بعد ذلك ربما أن تتزوج. فالنبي عليه الصلاة والسلام يفتح الله تبارك وتعالى عليه وكل ذلك من الوحي، فيتزوج صلوات الله وسلامه عليه أم سلمة، لا يتزوجها لأنه يريد من ورائها قضاء شهوة عليه الصلاة والسلام، فكم كان عنده من الزوجات، ولكنه كان يرعى أصحابه صلى الله عليه وسلم، يكافئ هؤلاء الناس الذين قدموا للدعوة ما قدموا، ضحوا بأموالهم، ضحوا بأنفسهم، هاجروا، تعبوا، تركوا الأوطان وغير ذلك، فكان لابد من أن تكون لهم مواساة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بإنسانيته وبشريته صلى الله عليه وسلم وبما أعطيه من فضائل الأخلاق وعظيم الصفات كان يقوم بكل ذلك صلوات الله وسلامه
عليه الصلاة والسلام.
جزاك الله خير شيخ الحبيب. ما نلمحه في تلك الغزوة أو اللي هي كانت جولة من جولات الحق والباطل، وهي يوم أحد حين وقف أبو سفيان رضي الله عنه وارضاه وكان ذاك كافرا، فنادى أفيكم محمد، أفيكم أبو بكر، أفيكم عمر رضي الله عنهم وارضاهم، وصلى على النبي أتم الصلاة وأتم التسليم، فقال لا تردوا لا تردوا لا تردوا، فلما قال ألهبل قال ألهبل قال ألا تردون. فالقضية لعلها تعيد إلى أذهاننا أو تمثل في أذهاننا الآن أن القضية أشبه ما تكون بتلك الوقعة، حين ننتصر النبي صلى الله عليه وسلم ليست انتصارا لأشخاص، إنما هي انتصار لقضية حياة، لدعوة، لمذهب، لمنهج وهو الإسلام، وهذا ما نفعله الآن، وهو هذه الحملة وليست شقشقة ولا كلام يعاد، وليست أيضا إعطاء لهم لأكثر من حقهم، ولن نبلغهم إلا أن يكون باللعن بلعنة الله على الكافرين وعلى الظالمين، فلنذكر أسماءهم ولن نذكر اسم الكتاب ولا غيره، ولكن أليس هذا هو الحق؟ لأني سمعت قبل قليل أحد الأخوة يقول إن في بعض المتابعين للقناة بيقول ما له داعي نقف عند هذه الامور وما نتكلم في هذه القضايا وما تعطوهم اكثر من حقهم. فما قول
لا في الحقيقة ذكرنا لهؤلاء او للحديث عن هذه الموضوع عن هذا الموضوع ليس فيه رفعة لهؤلاء القوم، ولا اننا يعني نهتم اهتماما بالغا بما يقولون، ولكننا نبين فقط للبشرية سوء ما يفعله هؤلاء الناس، ضحالة ما يعرضونه من كلام هو يعني ان صح ان يقال عنه فهو من الدناءة بمكان. يعني فعلا كلام رميم، وهذه كلمة عربية فصيحة لا ينظر إليه ولا يلتفت إليه. نحن نود فقط أن نقول للبشرية انظروا إلى أفعال هؤلاء الناس، ماذا يفعلون وماذا يقولون، وإلا فهم لا يعنون شيئا ولا نحن يعني يهموننا في أمر. ونحن نعتقد تماما أن الله عز وجل هو الذي دافع عن نبيه ويدافع عن نبيه صلوات الله وسلامه عليه. ودفاع الله عن نبيه في هذا العصر، من يقيد لهذا الدين حتى من هؤلاء الناس فيسلم ويدخل في الإسلام ويحسن إسلامه ويبين مكانة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ الله عز وجل في كتابه يقول إنا كفيناك المستهزئين. الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ثم يعقب على ذلك والله يعصمك من الناس صلوات الله وسلامه عليه. فكل الذي نفعله فقط نحن نبين أن هؤلاء الناس قد وصلوا في الانحطاط مبلغا عظيما، وما كان ينبغي لهم ذلك. وهذا في الحقيقة من باب يعني الدفاع والانتصار للنبي صلى الله عليه وسلم، ونحن مأمورون بهذا في كتاب ربنا. رب العالمين سبحانه وتعالى أمرنا بذلك، يعني عندما في سورة الأعراف واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة إنا هدنا إلي قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فهذا توجيه كريم من رب العالمين لأن نقوم فننصر ونعزر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نقف إلى جواره، نذكر تاريخه، نجلي ونجلي أمام البشرية جمعاء سيرته العظيمة صلى الله عليه وآله وسلم. الذي يقع في قلبه شيء من الشك أو الريب من حقه علينا أن ندفعه عنه. أما إن كان الإنسان ملحدا أو بلغ به الكفر والردة إلى أن يطعن حتى على القرآن أو على نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم فهذا شأنه، ولكننا نحمي إخواننا الذين يمكن أن يستمعوا أو أن يسمعوا هذا الكلام حتى لا يدخل على إنسان شيء من الشك أو الريبة، لأن قد تكون بعض الشبهات يتقبلها بعض الناس. فنحن في الحقيقة لا نعتني بهؤلاء، ولكننا فقط عوامل وقائية للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وتجلية هذا الأمر، وحتى لا ينخدع أحد من عامة الناس بما يقوله هؤلاء المجرمون والأفاكون في شخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا فأنا بدأت حديثي وقلت بأنهم أحقر من الذباب، ويعني تكفينا كلمة الاجترار التي قالها أخونا الشيخ إبراهيم.
بارك الله فيكم. ولعل السؤال الذي طرحته منذ قليل على أخي إبراهيم، هل ترى أنهم يستحقون أن نقف عند هذه الأمور وأن نناقشها، أم أن الأمر هو الذي يستحق أن نقف عنده وأن نناقش؟
لا شك أن الأمر هو الذي يستحق، ومن خلال كلمة قلت نفعل هذا لكي أمور جوانب وقائية لمن يمكن أن يكون عنده شيء من الشك أو الريب أو تنطلي عليه شبهة. يعني طبعا ليس كل الناس طلبة علم ولا وقفوا على ما قاله الأولون والكاتبون في شخصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قد يكون هناك يعني ضعاف الإيمان، قد يكون هناك أناس أميون يعني أنهم لا علم عندهم ولا فقه عندهم، فيمكن أن يتأثروا بشيء من أقوال هؤلاء الناس، فالأمر الذي يهمنا. أما هم هؤلاء فيعني كم من الكفار وكم من المجرمين ذهبوا إلى ما ذهبوا. نحن نحمد رب العالمين على أن الله قضى على أمثال هؤلاء المجرمين. رب العالمين سبحانه وتعالى لما ذكر هلاكه لبعض الظالمين كما في سورة الأنعام قال فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فهؤلاء يعني مقطوع دابرهم، وكما قال الله إن شانئك هو الأبتر، مخاطبا للنبي صلى الله عليه وسلم. فهم الخاسرون، هم الذين يظلمون أنفسهم، هم الذين يوقعون بأنفسهم أشد ألوان النكال والأوجاع في الدنيا قبل الآخرة، ولكن فقط نحن نود دفاعا أو نهب دفاعا ونصرة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحتى نبين للبشرية جمعاء من آمن ومن لم يؤمن بأن هذا هو النبي صلى الله عليه وآله
وسلم. صلى الله عليه وسلم. شيخنا الحبيب، صورة مشرقة جدا، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج على حالتها التي وصلت إلينا، على الرغم من علمنا اليقيني بأن النبي ما كان يرضى بأهون من ذلك بكثير. هذه الصورة هي موفد قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عروة بن مسعود الثقفي وهو منهم بمنزلة الابن، يذهب إليهم لينظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم وإلى قومه، وينقل إليهم خبر النبي وأصحابه. النبي يرضى من أصحابه في مثل هذا الموقف أن يتقاتلوا على وضوئه، أن يأخذوا نخامته ويدلكوا أجسادهم بها، أن يضرب ابن الأخي يد عمه وهو عروة ببطن السيف وقال إن عدت ضربت بها غير مصفح، ويرضى بتلك الكلمة القوية التي قالها أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، على الرغم من أن أبو بكر ما كان يتسم بحال من الأحوال في كلامه بالفحش، ولكن قال تلك الكلمة لعرب مسعود الثقفي وأمصص بذرلات، وقال هذه الكلمة بهذه الصورة، والنبي يسمع ويقر مثل هذا الأمر. هذا لعله كلها معضبات تبين أننا يجب أن نقف وقفة نجلي فيها حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأننا نحتاج في بعض الأحيان، وإن بدا للبعض أن هذا غلو في مثل هذا الموقف، هذا ليس غلوا بل هو حب حقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم.
هذا أمر استدعاه الموقف كما تفضلت، يعني هذا فعلا أمر استدعاه الموقف. يعني في موقف القتال، يعني أنت جزاك الله خير ذكرتنا مثلا في غزوة أحد لما أبو دجانة عصب عمامته ومشى يتبختر، طبعا النهي عن المشي متبخترا في الأرض منهي عنه بنص القرآن الكريم ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم
إلا في هذا الموضع،
إلا في هذا الموضع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه مشي يكرهها الله إلا في هذا الموضع. فالإنسان عندما يعني يبرز لأعداء الإسلام ولأعداء الدين أنه في قوة وأنه في عزة بعزة الله تبارك وتعالى، وأنه يحتمي بمن يكون للشيء يكون فيكون، فهذا يعني يجعل هؤلاء الأعداء يعني في عينه يعني كبير، يعني يجعله في أعين كبيرة.
ولا شك أن هذا الأمر أمر منكر. نعم أمر منكر.
النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى العمرة وبعد صلح الحديبية وسمحت في العام التالي لما جاء للعمرة في عمرة القضاء، النبي عليه الصلاة والسلام أصبحت سنة. بماذا؟ بأي شيء أمر الصحابة؟ طبعا المشركين لما سمع المشركين قالوا أتاكم قوم قد أصابتهم حمى يثرب، خلاص أوهن أجسادهم أصبحوا ضعاف فيهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يأمر أصحابه أن يرملوا في الأشواط الثلاثة،
ويأمرهم بسنة الاطباع
عشان يريهم من أجساد المسلمين وقوة المسلمين، وبعدين يجروا يعني ويسرعوا الخطى أمام هؤلاء المشركين ليظهروا لهم أنهم في قوة، أنهم بفضل الله تبارك وتعالى في منعه، وهذا أمر يحبه رب العالمين سبحانه وتعالى في مثل ذلك.
نعم، وكنت أود أن أقول أن ما فعلته هذه المرأة هو من الأمور المنكرات، ونحن مأمورون بأن ننكر كل منكر، سواء كان ذلك بقلوبنا أو بألسنتنا أو حتى بالأفعال. كيف ترى الأفعال وهي أعلى الدرجات في هذا الأمر؟
هو في الحقيقة وهذا لعلي أشرت إليه في خطبة في الجمعة الماضية، لا شك ولا بد أن يعني نعترف بما لدينا من بعض ألوان القصور حتى نعالج أنفسنا. لا شك أن بعض المسلمين عندهم تقصير في العمل، تقصير شديد، وكما قال رب العالمين سبحانه وما أصابكم من مصيبة فبما كسرت أيديكم ويعفو عن كثير. إن شعورنا بالانهزامية الداخلية أمام المجتمعات اليوم تجعلنا في المؤخرة نوعا ما، ولا يمكن أن نتدارك ذلك إلا بالعودة الصادقة إلى الله تبارك وتعالى وتطبيق وفهم عقيدة الولاء والبراء. ولعلنا يعني نعقد لها ممكن حلقة
بإذن الله.
الولاء والبراء من أهم معتقدات أهل السنة والجماعة، ومعناه باختصار إيه؟ أن يعتز المسلم بدينه وألا يذوب في غيره. أمران مهمان جدا. أنا أعتز بديني لأنني ألتمس هذه العزة من عزة رب العالمين سبحانه وتعالى. المؤمن شعاره أنه يذل لأخيه المؤمن، ورب العالمين سبحانه وتعالى وصف أهل الإيمان بأنهم أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، أشداء على الكفار، رحماء بينهم. هكذا. ف ثم بعد ذلك يصفهم بالعزة الشديدة والغلبة والمنعة عندما يضيف العزة إلى أهل الإيمان ويجعل عزتهم من عزة الله، فيقول كما في سورة المنافقين: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين.
بارك الله فيكم. نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك أخي الكريم.
أهلا بك أخي، حياكم الله وبياكم
وحياكم
الله وجزاكم الله خيرا كثيرا عنا وعن رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين جميعا. فضيلة الشيخ أحمد شاكر أطال الله في عمرك.
فضيلة الشيخ أحمد شاكر،
نعم، وجزاك الله خيرا كثيرا. أولا هذه الكاتبة حتى لو عرفنا اسمها من غير ما نذكر، فالأمر الأول هي نكرة في المجتمع ولا تساوي جناح بعوضه. والأمر الثاني الذي جعل هؤلاء الأقزام وهؤلاء المنحطين يتطورون على شخص النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هي العلمانية، ولا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعقيب فضلتك على ما قاله
الشيخ،
لأن الأخ قال في البداية
هي فقط المتعلقة بمسألة العلمانية. احنا كنا تكلمنا قبل قليل أنا والأخ أسامة على قضية البعض يتهمنا بأن احنا عدنا نظرية المؤامرة ويكثرون من الكلام والدندن حول نظرية المؤامرة، لكن نقول هل هي نظرية مؤامرة؟ اللي هو من باب المصادفة البعتة كما يسمونها أيضا، أن يأتي رجل يتهجم قبل أيام وفي جريدة لها قراؤها وجريدة مقروءة، فيتهجم على شخص أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، وعلى شخص خالد بن الوليد، ثم يتهجم على أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها، ويأتي آخر ليكثر من الكلام عن أبي بكر وعن عمر، وكلها خيوط تصب في 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 صورة واحدة. هي ممكن ما تكون قصدت أو لا تعلم أنها مجرد خيط في مؤامرة كبرى، أما أننا فعلا قدم عنا في نظرية المؤامرة.
هو في الحقيقة أفعالهم نابعة من معتقد. في الحقيقة هؤلاء الناس اعتقدوا ذلك ودانوا به، فبدأت أفعالهم تخرج علينا متضامنة ومتوافقة ومصورة بتصوير جلي واضح ما عليه هؤلاء الناس. نعم. رب العالمين سبحانه وتعالى لما قال في المنافقين: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ورب العالمين سبحانه وتعالى الذي قال في كتابه: ونحن إلى اليوم نترسم خطى القرآن الكريم، وهذا واجبنا، قال: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فهم يرغبون أن ننحرف عن الدين الحق، والله هم يحسدوننا عما نحن فيه.
نعم.
هم يحسدوننا على ما نحن فيه من خير ونعمة وفضل وسكينة ورقي وأمان. ولكن فقط يعني اللي أريد أن أوصله لعموم المستمعين إلينا من المسلمين أن يرتفعوا بإيمانهم وبدينهم إلى أن يكونوا في درجات عالية أو قريبة من الكمال.
نعم.
في التمسك بهذا الدين والالتزام بالأخلاق الكريمة. إننا في مجتمع اليوم يجب علينا أن نري غيرنا من المجتمعات سلامة المنهج الذي نحن عليه، الذي يتصور ذلك في أفعالنا، في علاقتنا بربنا، في علاقتنا بالناس، في علاقتنا بالمجتمع، في علاقتنا بإخواننا المسلمين، في علاقتنا بإخواننا غير المسلمين الذين لا يؤذوننا مثلا. كل هذه أمور يجب أن نصدرها وأن نتوجه بها إلى الآخرين كي يفقهوا حقيقة الدين الذي بعث به النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إن لا أشار إليه الأخ وأنتم طلبتم تعليق على العلمانية، طبعا إطلاق كلمة العلمانية يعني هو يعني إن شاء الله يعني هو لا يقصد ذلك، وإخواننا حينما يطلقونها كذلك هي طبعا الصواب فيها علمانية.
نعم.
مش علمانية بالكسر، لأنهم موهوا على الناس لما قالوا علمانية نسبة إياها إلى العلم.
نعم.
وزعموا أن العلم يناقض الدين كما هو في المنطق الكنسي وقت ذاك قبل ما يقرب من 3 قرون.
نعم.
إنما الإسلام يدعو إلى العلم، يدعو إليه ويحبذه ويحث عليه.
نعم.
ويأمر به الرجال والنساء معا.
نعم.
يعني 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 هذه أيضا ميزة يجب أن نلفت النظر إليها. فهؤلاء في الحقيقة علمانيين ينتسبون إلى العالم إلى الدنيا. هؤلاء في الحقيقة بعض هؤلاء العلمانيين لا يدينون بدين أصلا، وهم الذين في الحقيقة هم الذين في العصر الحاضر بدأوا يسيئون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هم الذين قالوا بأن الفقه اللي أتى به الموجود عند المسلمين اليوم أخذوه من القانون الروماني، وبعضهم قالوا لا، ده سلمان الفارسي أتى بهذا الفقه من بلاد فارس، وهم الذين يتكلموا على شخصية النبي صلى الله عليه وسلم وعلى تعدد زوجاته عليه الصلاة والسلام. هؤلاء هم الذين في الآونة الأخيرة هم الذين ذكروا كل ذلك، وهذه هجمة شرسة قصد من ورائها الإساءة إلى الإسلام وإلى نبي الإسلام، ومحاولة الوقوف ضد هذا الزحف القادم عليهم ألا وهو الإسلام. هم قاموا بذلك، وكانت العلمانية كبديل عن الحروب العسكرية التي كانوا يقومون بها بين الحين والآخر. لما أدركوا قوة المسلمين واعتزاز المسلمين بدينهم وقوتهم وغير ذلك، فبدأوا يذوبون المسلمين في مجتمعات غربية أو يحاولون ذلك، وبالتالي يطعنون عليهم في الفكر وبعد ذلك في السلوك.
نعم شيخنا الكريم، كنت تناقش أخي إبراهيم منذ قليل في أننا في حاجة إلى منهج متكامل، إلى منهج مؤسس على أساس من الشرع والعلم. وكلما حدثت إساءة للنبي صلى الله عليه وسلم أو إساءة للقرآن الكريم، كلما استفقنا على هذا الأمر ونحن متفقون عليه بداية، ولكن ربما ننساه أو نتناساه بعض الوقت، ثم نعود إليه ونقول نحن في حاجة إلى منهج علمي متكامل من أجل الدعوة، من أجل وصول كلمة الحق إلى إخواننا في كل مكان. ملامح هذه الدعوة وملامح هذا المنهج الذي ترجو؟
أنا أرجو كذلك، أعتقد أن إخواني من طلاب العلم ذلك يرغبون في ذلك ويتمنونه، ولا شك أن هذه القنوات يعني الحمد لله تبارك وتعالى سدت جانبا كبيرا فيما نحن بحاجة إليه. ولكني أود أن إحنا نضع منهج علمي تأصيلي ينتقل بالمسلم من درجة إلى أخرى. نبدأ بمسائل الاعتقاد، مسائل بعض معاني من القرآن الكريم، بعض من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أركز على ما يعرف بفقه العبادات، ده مهم جدا. يعني احنا بنتكلم مع الناس فقه المعاملات ونحن بحاجة إليه، ونتكلم معهم في فقه الجهاد والأمة بحاجة إلى أن تفقه ذلك على وضع يعني أو على منهج الحق الذي جاء من عند الله دون تطاول على الآخرين أو اعتداء عليهم أو غير ذلك. دي كلها مسائل يجب أن تتعلم، ولكن الشخصية الحقيقية العابدة لله عز وجل يجب أن يتعلم من أمور دينه أمران مهمان للغاية، ما تصح به عقيدته وما تقبل به عبادته.
شيخنا محتاجين إلى وقفة مع هذين البندين، ولكن أستأذنك أن نلجأ البندين بعد أن نتلقى الاتصال إذا سمحت لنا.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام أخو إبراهيم، جزاكم الله خيرا.
حياك الله الحبيب.
أحبكم في الله جميعا.
أحبك الذي أحسن في جزية الجنة.
وجزاكم الله خيرا على الجهد الجبار الذي
تقوم به. الله يبارك فيك، كرمك الله.
وأنا أقول أسأل الله عز وجل ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن شاء الله.
جزاك الله.
ما يفعل من هؤلاء الشراذم ما هو إلا فايز من غيب. هؤلاء الناس يا شيخ إبراهيم شايفين الزحفة الجبارة للقرآن. النهاردة القرآن أصبح في كل بيت، ما فيش طفل النهاردة إلا وبيتعلم القرآن سواء في الدول العربية أو في الدول الأجنبية. أنا كنت في بعض الدول الغربية، كنت في أمريكا وشفت الإسلام هناك، والله يا أخي إبراهيم يعني مش عايز أقول لك شيء يفرح يفرح يفرح. إحنا الإسلام بتاعنا إن شاء الله قادم قادم قادم، ولكن إحنا يجب برضو إن إحنا نتصدر هؤلاء الشراذم بكل الطرق اللي نقدر ان احنا يعني، بس ما ندهمش اكتر من حجوم الشرين، انه يعني هم دول يعني ناس اصلا يعني ما لهمش وما يعرفوش يعني ايه دين، ما يعرفوش يعني ايه قران. يعني احنا انا كل اللي اقدر اقوله ان دول عملاء، وانا اسمح لي ان كنت اقدر برضه يعني تسمح لي ان انا اتكلم اقول ليه الحكومات بتاعتنا ما تتصدش للناس دي؟ ليه الحكومات بتاعتنا الاسلاميه اللي هي بيقولوا عليها حكومه اسلاميه دي ما تتصدش للناس دي؟ الناس دي بتتكلم يعني هم لو اتكلموا على الحكومة هيقفلوا بقهم. طب ليه الحكومة ما توقفش لما الدين بتاعنا؟
أخي الحبيب، أخي الحبيب، أنا أقول لعل القضية ستكون أكثر جدوى وأكثر فاعلية إذا كل واحد منا أدم عليه. طبعا هم ملامون ومقصرون في تقصير، والتقصير بادي، ومن يقول أن هذا التقصير غير موجود فهو نوع كأنه في نوع من المراءة لهم أو نوع من إعطائهم ما لم يؤدى. ولكن القصد، أنا إذا أديت هذا الأمر كقناة الحكمة كمنبر إعلامي وأديته مع أبنائي، وأنت أديته مع أبنائك وأخي أسامة وفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله أداه في دروسه التي يقدمها وغير ذلك، كل هذه المنابر استطعنا بها وبحق أن نسد هذه الثغرة التي هم يعني قائمين فيها أو تقصير اللي من قبلهم في هذه القضية الخطيرة، لكن ما علينا وما نستطيع أداؤه في هذا الوقت هو أن نبرأ إلى الله تبارك وتعالى وأن نرفع هذا اللواء وهذا الشعار دائما نصرة لدين الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولعلي أستاذن، ما بقي من وقت الحلقة إلا القليل، أستاذن لأعود لشيخنا يلقي الضوء على هاتين النقطتين اللتان تكلم فيهما. تفضل شيخنا.
في الحقيقة ما تصح به العقيدة أمر مهم جدا، أن يعرف الإنسان أن الله تبارك وتعالى هو الذي بيده الأمر كله، فيلجأ بكليته إليه، أن يتعلم من أصول مبادئ الاعتقاد أركان الإيمان التي وردت في حديث جبريل ونص عليها رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه، أن يتعلم المسلم حقوق صحابة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. هذه كلها مسائل عقدية يدركها المؤمن ويتعلمها المؤمن، فتنبع أفعاله إن شاء الله تبارك وتعالى صادقة من إيمان. الإيمان عندما تخالط بشاشته القلوب في الحقيقة يعلو فوق كل شيء، ينبع من العقيدة الصحيحة. حقيقة العقيدة ما هي سهلة أبدا، الإنسان لو فهم العقيدة الصحيحة بمعنى أنه أسلم وجهه لله عز وجل، والله تهون الدنيا بأسرها عنده، وتصبح كلها كأنها بين يديه، لا يريد من وراء منها شيئا ولا يريد أبدا إلا إرضاء ربه سبحانه وتعالى ومولاه، يسعى لهذا الأمر. وأضرب لهذا مثل يسير، معلش اسمحوا لي. سحرة فرعون كانوا في أول النهار كما ذكر ابن عباس في الأثر، كانوا في أول النهار سحرة وفي آخر النهار شهداء. كيف ذلك؟ هؤلاء ناس جاءوا ألقوا الحبال والعصي، قالوا بعزة فرعون، كفر شرك بالله تبارك وتعالى. وبعدين لما ألقى موسى عصاه وهم سحرة أدركوا أن هذا ليس بسحرة، ففتح الله عليهم بالإيمان، تحولوا في أقل من لحظة وقالوا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. يقولون هذا لمن؟ يقول الرجل طاغية جبار، يعرفون أنه يقول ويفعل وينفذ ما يفعل لأنهم كانوا من ألصق الناس به، ومع ذلك لما أصبحت عندهم عقيدة صحيحة خالط الإيمان الحق الذي جاء من عند الله بشاشة القلوب تغير الأمر. وكم كان هذا في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أمر الثاني، لما الإنسان يقف على أرض صلبة كهذه ويعتقد هذه العقيدة الصحيحة، فيؤمن بالله عز وجل ويؤمن بالملائكة وبالأنبياء وبكتب الله ويؤمن باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، يقوم بقى بالتعبد لله تبارك وتعالى بالذل والانكسار، لأن الله عز وجل خلق الخلق ليعبدوه سبحانه وتعالى وحده دون سواه.
بارك الله فيكم يا شيخنا، ويعني نرجو ألا نكون قد حرمنا مشاهدينا الكرام من الفتاوى في هذا اليوم المبارك، لذلك سنعود بعد قليل إن شاء الله تعالى إلى مشاهدينا ونفتح المجال لاتصالاتهم سواء كانت للمشاركة في هذا الموضوع أو لطرح الفتاوى، وهي فرصة مباركة أن يكون معنا اليوم أخونا الكريم إبراهيم اليعروبي، فلذلك أدعوه أن يكون معكم في هذه الحلقة بإذن الله تعالى، أستمتع به على الشاشة بإذن الله تعالى وبفضله. وشكر الله لكم مشاهدي الكرام، بعد قليل يعود إليكم أخي الكريم إبراهيم اليعروبي ومعه فضيلة الشيخ عبد الله شاكر، إلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما المرسلين فداك رعاة